11 ضحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تعارض قرار مجلس حقوق الإنسان ضدها وتعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية بهدف تحقيق أغراض سياسية. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى المبارك بعد أن احتشدوا في باحته منذ ساعات الفجر الأولى والليل المتأخر. ومقتل متظاهر سوداني خلال قمع المجلس العسكري الحاكم احتجاجات في مدينة أم درمان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. رفضت وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل آلية للتحقيق في الأحداث الأخيرة في إيران، معتبرة القرار بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وقالت الوزارة في بيان إن إيران عارضت قرار الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان وتشكيل آلية من قبل هذا المجلس حول التطورات الأخيرة في البلاد، معتبرة أنه غير ضروري على أساس سياق وأسباب الاجتماع، لذلك ترفضه كليا. وأكد البيان أن تحرك ألمانيا لإصدار القرار ضد إيران في مجلس حقوق الإنسان خطأ تاريخي ويهدف لتحقيق أغراض سياسية. طالبت روسيا بالتوقف عن التدخل في شؤون إيران الداخلية وزعزعت استقرار الأوضاع في هذا البلد، واعتبرت أن من يقفون وراء هذا العمل ضد طهران عليهم التركيز على حل مشاكلهم في مجال حقوق الإنسان. وقال سفير روسيا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أن مثل هذه المبادرات لا علاقة لها بحقوق الإنسان، وأن الهدف هو الضغط على الحكومات المستقلة بهذه الحجة. وشدد سفير روسيا على أن إيران تقدم معلومات دقيقة حول إجراءاتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا المجال. أدى آلاف الفلسطينيين فجر اليوم صلاة الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن احتشدوا في باحاته منذ ساعات الفجر الأولى والليل المتأخر. وفي نابلس أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت صباح اليوم مداخل بعض الطرق الفرعية في بلدة حوارة جنوب المدينة. ويوم أمس اعتقلت القوات الصهيونية 13 فلسطينيا خلال مواجهات متفرقة مع الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة. انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الضرر الهائل الذي تسببت فيه السيول في محافظة جدة السعودية. وتداول الناشطون مقاطع فيديو أظهرت السيول وهي تجرف عددا كبيرا من السيارات داخل أحد الأحياء، ومنها مشهد وثقته سيدة وهي تستغيث بكلمات مؤثرة بعدما جرفت أمامها سيارات المواطنين. كما وثق مقطع فيديو تدخل الدفاع المدني لإنقاذ الأشخاص العالقين داخل مركباتهم وسط مياه الأمطار التي غمرت بعض الشوارع في جدة، حيث استخدمت قوارب وشيولات لنقل العالقين بعيدا عن مياه الأمطار. من جهة أخرى، أطلق ناشطون سعوديون على مواقع تويتر دعوة للمشاركة في وسم يدعو للإفراج عن كل من اعتقلته السلطات على خلفية موقفه من الأزمة بين قطر ودول في مجلس التعاون عام 2017، إذ إنه رغم انتهاء الأزمة إلا أن سلطات الرياض تواصل اعتقال كل من خالف الرأي ورفض الحركة في فلكها. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
الإصلاح في السعودية صنفان، الأول تدعو له السلطات بخطط ومشاريع براقة تغطي على كثير مما يجري داخل البلاد من قمع وتقييد للحريات، وأما الإصلاح الثاني فهو مشروع تعمل المعارضة داخل وخارج البلاد على إنجاحه بشتى الطرق المتاحة. وفي الإطار أطلقت صفحة على موقع تويتر تعرف نفسها باسم الإصلاحيون السعوديون دعوة للمشاركة في حملة تدعو للإفراج عن معتقلي أزمة دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي عام 2017، إذ أنه على الرغم من عودة العلاقات بين قطر من جهة وتحالف عربي قادته السعودية من جهة أخرى إلى طبيعتها، إلا أن من تم سجنه بسبب دعوته لاحتواء الأزمة ما يزال وراء القضبان. الدعوة لاقت تفاعلا لدى رواد منصة تويتر، حيث تساءل بعض الرواد عمن سيعوض المعتقلين عن سنوات وأيام الظلم والاستبداد والغياب عن ذويهم، فيما اتهم آخرون سلطات الرياض بأنها تتصرف ضد شعبها عبر تلفيق تهم الإرهاب والإجحاف بحق المجتمع المغضوب على أمره. وندد آخرون بإقدام السلطات على اعتقال الناشطين والشعراء والإعلاميين لمجرد أنهم رفضوا الانزلاق لمستويات ضحلة من مهاجمة الطرف الآخر، كما كشف بعض المغردين عن أن السلطات كانت تحرك جيوشها الإلكترونية للتحريض على قطر من خلال إرسال رسائل تهديد تطالب بمواكبة المد الحكومي. ويشدد مستخدمو تويتر على ضرورة الإفراج عن كل من تم اعتقاله على خلفية الأزمة مع قطر، لأن الأزمة قد انتهت، ويتساءلون عن سبب مواصلة اعتقال من نأى بنفسه عن أزمة لم يسلم منها حتى المحايدون.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للمجلس العسكري الحاكم عن مقتل متظاهر في مدينة أم درمان أثر إصابته بطلق ناري أطلقته القوات الحكومية خلال قمعها تظاهرة. وقد تظاهر المئات مساء الخميس في أم درمان للمطالبة بعودة الحكم المدني، وحاولت الشرطة تفريقهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعا خلال زيارة الخرطوم الأسبوع الماضي سلطات المجلس العسكري الحاكم في السودان إلى ضبط النفس. أثار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون غضب نواب بريطانيين بسبب خطة لمنع تعيين وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمينا عاما لحلف الناتو. وكشف صحيفة دي الإكسبريس البريطانية أن ماكرون قد خطط لاستخدام حق النقد ضد تعيين بن والاس أو أي مرشح آخر من المملكة المتحدة أو تركيا لمنصب الأمين العام لحلف الناتو. بدورها أشارت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى أن الناتو قد يبدأ محادثات أولية في شباط القادم بشأن من يجب أن يقوده بمجرد تنحي يان ستولتنبرغ النرويجي. أعلنت وكالة بلومبرغ للأنباء الأمريكية أن سكان بريطانيا يعانون من نقص في بيض الدجاج، مشيرة إلى أنه اختفى بالكامل تقريبا من الرفوف في بعض محلات السوبر ماركت. وكتبت الوكالة عن تفشي إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة وأوروبا أدى إلى الإعدام الجماعي للدواجن، ونتيجة لذلك أصبح البيض يتصدر قائمة النقص الغذائي في الولايات المتحدة، في حين اضطرت السلطات الهنغارية للحد من أسعاره. وحذرت الوكالة من احتمال تدهور الوضع حول البيض في السوق البريطانية قبل أعياد الميلاد. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تعارض قرار مجلس حقوق الإنسان ضده وتعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية بهدف تحقيق أغراض سياسية. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى بعد أن احتشدوا في باحاته منذ ساعات الفجر الأولى والليل المتأخر. ومقتل متظاهر سوداني خلال قمع المجلس العسكري الحاكم احتجاجات في مدينة أم درمان. مستمعين الأفاضل، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. هذا عنوان حديثنا في هذا البرنامج: دعم أعداء إيران لمثيري الشغب والإرهابيين. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. اختلاق عمليات القتل المصطنعة هي اللعبة المتكررة للإبقاء على استمرارية أعمال الشغب والانتقام من إيران، فالتيار المعادي لإيران بات يستغل كل فرصة لاستهداف أمن المجتمع من خلال عمليات الاغتيال العمياء التي ينفذها بلا هدف للانتقام من أبناء الشعب الذين لم يواكبوا مثيري الاضطرابات في البلاد والتعويض عن الفشل الذي مني به أثر ذلك. هذا إلى جانب التخفيف من حدة الإخفاقات الدولية التي مني بها رعاة الإرهاب. يعتقد الخبراء أن الدعم الإعلامي والمالي والتسليحي الخاص لمثيري أعمال الشغب في قتل الأبرياء وتهديد أمن المجتمع وثباته ومحاولة زيادة الأضرار وزعزعة استقرار إيران ليست سوى بعض فصول المحاولات التي شهدتها الأيام 70 الماضية للانتقام من الجمهورية الإسلامية في إيران. حاولت وسائل الإعلام ومسؤولي بعض الدول لعب دور في مواصلة الاضطرابات الأخيرة في إيران من خلال التركيز على أسلوب اختلاق قضايا القتل أو اختلاق عمليات قتل مصطنعة. وقد وقعت إحدى أهم الأحداث في الآونة الأخيرة في مدينة إيذا بمحافظة خوزستان الإيرانية، إذ حاول الإرهابيون خلق ثنائية قطبية بين أبناء الشعب الإيراني والحكومة من خلال تأجيج أعمال الشغب. وأما حقيقة وجوهر الحكاية فبعد دعوة للاحتجاج وجهتها وسائل الإعلام المعادية لإيران، تجولت عدة سيارات حول ساحة الشهداء في مدينة إيذا في وقت كان ركابها يقومون بإطلاق صوت أبواق سياراتهم بصورة مستمرة لتحريض الناس وحملهم على مواكبتهم بهذه الحركة. وفي غضون ذلك وبحلول المساء نشأت حركة سير كثيفة ومزدحمة في هذه المنطقة فيما حاولت قوات الشرطة تفريق هؤلاء الأشخاص. وفي أثناء ذلك أفاد شهود عيان أن مجموعة مسلحة كانت تستقل دراجتين ناريتين استخدمت بنادق كلاشينكوف وأطلقت النار على الناس والشرطة وأصابتهم بوابل من الرصاص. وقد أظهر مقطع فيديو خاص بكاميرات الدائرة المغلقة هذه الوقائع. وفي مقطع فيديو آخر أطلق الإرهابيون النار على أفراد الشرطة والناس، فيما كان أفراد الشرطة هؤلاء يدعون الناس إلى الابتعاد عن المكان. ويتضح من خلال محادثات أفراد الشرطة عدم وجود أي أسلحة قتالية بحوزتهم. وفي هذه الأثناء توفي كيان بيرفلك، الطفل البالغ من العمر 9 سنوات، مع العديد من المواطنين الآخرين جراء هذه الأحداث. وفي مقطع فيديو تحدثت والدة كيان عن هذا الأمر، ما يطرح العديد من التساؤلات. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام. دعم أعداء إيران لمثيري الشغب والإرهابيين هو عنوان حديثنا في هذا البرنامج حدث وحوار، وسنحاول الوقوف عند هذه الإجراءات الأخيرة في دعم مثيري أعمال الشغب وزعزعة استقرار إيران. هناك دعم من القوى المعادية، بعض الدول لا سيما أمريكا، بعض الدوائر الغربية، هي محاولة للتعويض عن إخفاقات بعض الأنظمة في مواجهة محور المقاومة بالمنطقة. هل ما يجري في إيران في هذه الأيام من دعم لمثيري الشغب والإرهابيين لهذا السبب؟ الأساليب التي يتبعها حماة مثيري أعمال الشغب، ما هو الهدف من تسليح الإرهابيين واختلاق عمليات قتل مصطنعة في هذه الآونة الأخيرة وهذه الأحداث التي جرت وتمر حقيقة بها الجمهورية الإسلامية في إيران؟ الأدوات التي يمتلكها حماة الاضطرابات ومثيري أعمال الشغب، حيث نرى هناك من تدرب حقيقة على هذا الأمر، وإيران أعلنت ذلك مرارا وتكرارا بأن لدينا بعض المعلومات الاستخباراتية في هذا الأمر، مجموعة متدربة على استخدام الأسلحة وهكذا عمليات اغتيال وأعمال شغب وهي إرهابية. لربما هناك تنسيق وتقسيم الأدوار بين داعش ووسائل إعلام داعش وباقي الإرهابيين والآخرين، والمحور الغربي العبري العربي أيضا كان له خطوات حقيقة في التنسيق، ولربما تكون خطوات مستقبلية قد يقدمون عليها لزعزعة استقرار إيران. لمزيد من التفاصيل في إطار حديثنا مستمعينا الكرام حول دعم أعداء إيران لمثيري الشغب والإرهابيين، نستضيف عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران الأستاذ مصدق مصدق بور. أرحب بك أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأفاضل.
الله يبارك فيك وأهلا بكم في هذا البرنامج سيدي الكريم. فلنبدأ أستاذ مصدق بور، ماذا نفهم من الإجراءات الأخيرة في دعم مثيري أعمال الشغب وزعزعة استقرار إيران؟
نعم، واضح، هذه طبعا الإجراءات هي ليست إجراءات أخيرة، هذه الإجراءات هي بدأت منذ أكثر من 43 عاما تحديدا عندما انتصرت الثورة الإسلامية. يعني موقف معادي ضد إيران، موقف تعاملي نفاق، ومحاولات يعني العبث بأمن إيران، محاولات لزعزعة أمن المجتمع الإيراني وإيجاد التباعد بين القاعدة الشعبية والنظام والقيادة. وبالتالي يعني هذه الإجراءات هي مستمرة. ماذا نفهم منها؟ نفهم منها أنهم يعني رغم كل الإخفاقات التي منوا بها لا زالوا يعني يراهنون على هذه الإجراءات. هذه هي حماقة وغباء بالدرجة الأولى. يعني لاحظهم منذ البداية عندما فرضوا الحرب على إيران، ظنوا أنهم سوف يكسرون الثورة الإسلامية، يعني مثل الطاغية صدام حسين، شنوا حربا يعني قومية شاركت فيه كل الدول، يعني على ذلك حتى الاتحاد السوفيتي، فرنسا، هذه الدول الكبرى يعني كلها شاركت ولم تبقى الدولة لم يشركوها معهم. وإيران الثورة كانت فتية وكانت لم تمتلك يعني لا جيش ولا قوة عسكرية ولا مصنع لإنتاج حتى يعني ذخائر بسيطة. وبالتالي الثورة استطاعت أن تجتاز يعني هذه المحنة وهذه الحرب وتخرج من دون أي احتلال لأراضيها، بعد أن احتلوا أجزاء كبيرة من الأراضي الإيرانية بسالة وبطولة المقاتلين مقاتلي الجمهورية الإسلامية، إعادة كل هذه الأراضي وانتهت تلك الحرب. ولكن كانت فيها دروس، إيران استفادت من هذه الدروس. هي بدأت بتصنيع السلاح الذي تحتاج إليه تناسبا مع حجم التحديات، وبالتالي إيران آنذاك كانوا يمنعونها أو لا يبيعونها حتى الأسلحة الشائكة، يعني حتى طلق ناري واحد لم يكن بمحظور أن تحصل عليه من الأسواق. كل العالم كان متكالا ضد هذه الثورة، ولكن إيران هي تولت ذلك وانتجت كل هذه الأسلحة. واليوم الحمد لله إيران وصلت إلى مرحلة هم يقولون أن إيران تصدر السلاح إلى دول كبرى كروسيا ودول كبرى، ويعترفون أيضا. يعني أنا بالأمس كنت أتحدث يعني عبر قناة عالمية وجها لوجه مع مسؤول المخابرات المركزية الأمريكية CIA حول هذا الموضوع. يعني كانت هناك انسجال بيننا، وبالتالي قلنا لهم بأن لكم فرضتم هذه الحرب، ولكن إيران هي استطاعت أن تبني لنفسها مؤسسة عسكرية قوية وسلاح وتؤمن كل احتياجاتها، واليوم وصلت إلى مرحلة كبيرة. وأيضا فرضتم الحرب هذه بين إيران، فرضت كي تؤمن السلاح والبضائع وكل ما تحتاج إليه، وتصل في المرحلة الأولى إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. واليوم إيران أصبحت دولة مصدرة للمنتجات، وهي تنافس. هو نفسه قال بأن إيران تنافسنا في مجال السلاح، وأثرت كثيرا على سوق السلاح الأمريكي، لأن يعني إيران تعرض سلاحها بسعر مخفض، وبالتالي ألحقت أضرابنا اقتصاديا وسمعتنا. بصراحة يعني هذه كانت اعترافات هذا مسؤول المخابراتي الأمريكي الكبير، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية فعلا كانت متفوقة في هذا الحظر. هي في الواقع تحملت، يعني الشعب الإيراني تحمل يعني تبعات الضارة لهذا الحظر، ولكن صمد بإيمانه اعتمادي على الله سبحانه وتعالى.
مصدق يعني قبل فترة، يعني عندما كانت إيران تجلس مع بعض الدول للمفاوضات فيما يخص بالملف النووي وغير المفاوضات، كانوا يقولون أن كل الخيارات وكل الملفات على الطاولة، هكذا كل الخيارات على الطاولة. كيف هم وصلوا من خيارات عسكرية تكون ملفات على الطاولة وخيارات حظر اقتصادي شديد، وصلوا إلى أعمال شغب، ومن الصواريخ التي كانوا يدعون بها وصلوا إلى السكين وإلى الكلاشينكوف وخلق أجواء غير آمنة عبر الطعن من الخلف؟ ماذا يثبت ذلك؟
نعم، أحسنتم دكتور.
نعم
مصطفى.
نعم
صراحة يعني هذه التفاتة وملاحظات قيمة جدا. يعني هم يعني إيران وصلت إلى كل هذه المرحلة وهم تراجعوا. يعني إيران يعني وصلت إلى الصاروخ وتطورت باليستيا، وهم خذوا يستخدمون السكاكين ضد النظام.
نعم.
وبالتالي أنا في اعتقادي يعني وصولهم إلى هذه المرحلة اللي هي كلها يعني منحدر عكسي ومنحدر لإخفاقاتهم وفشلهم. يعني هم فشلوا في أولا حاولوا عن طريق الحرب، ولكن فشلوا ولم يحققوا أي إنجاز، وتعبوا بصراحة. يعني لأنهم كانوا ينفقون أموال كبيرة على الحرب، كلفتهم تريليونات الدولارات، وبالتالي لم يحققوا أي إنجاز. ثم لجأوا إلى أسلوب الحظر الاقتصادي من أجل تجويع الشعب الإيراني، من أجل تأليب هذا الشعب ووضعه في موقف مواجهة مع النظام، ولكن هذا الشيء لم يحدث، وزادت اللحمة والاتحاد بين القيادة والقاعدة. وبالتالي يعني هم فكروا في كل الطرق إلى أن وصلوا إلى نتيجة أخرى، أنهم غير قادرين يعني على أن ينالوا من القدرة الإيرانية، سواء من عبر استخدام القوة الصلبة أو عدم أو استخدام القوة الناعمة. يعني استخدام الحظر الاقتصادي، وبالتالي هم لجوا إلى القوة الناعمة. يعني اليوم هم يستغلون يعني بعض الثغرات التي هم أوجدوها في الواقع. يعني هم تسببوا ببعض المشاكل الاقتصادية، وبالتالي هم عملوا يعني على هذا الاتجاه وعلى هذا الخط، ظنوا أنهم سوف يحققون إنجازا. وبالتالي لاحظنا يعني حتى ليست لديهم أموال يدفعوا لعملائهم، يعني أسلحة متطورة ويصرفوا كثيرا، ويجبرونهم أن يقاتلوا بالسكاكين ويطعنوا رجال الشرطة وما إلى ذلك. يعني هذا العمل في الواقع هم يعلمون جيدا هذا العمل لم يفضي إلى أي نتيجة، والنظام أيضا هو في نفس الوقت عندما نراه ويكتفي يعني بقلة من رجال الشرطة، يعني خاصين بمكافحة الشرطة دون أن تنزل يعني القوات الوفية للنظام. هناك قوة كبيرة لهذا النظام، ولكن النظام لم يستخدم هذه القوة لأنه لا يشعر بها الخطر، وهناك نفر قليل. يعني صدقني يا أخي، أعتقد يعني كل المشاهدين المستمعين بإمكانهم أن يشاهدوا الأفلام التي يعرضونها عن الشرطة الإيرانية أثناء المواجهة مع المخلين بالأمن في هذه البلاد مع عناصر الشغب. لاحظوا يعني ليست بيدهم السحر، بيدهم عصي يعني فقط، غراوات بيدهم يعني خشب. يعني بهذا السلاح أيضا يعني إيرانية لا تريد أن تقتل. وصدقني يا أخي القوات الشرطة لم تقتل ولا متظاهرا واحدا، هم يكذبون وهم الذين قتلوا المتظاهرين، لأن السلاح هو بيد بعض عملائهم، هربوا بعض الأسلحة عن طريق العراق، عن طريق أذربيجان، ومن طرق أخرى أفغانستان. والعملية الإرهابية التي وقعت في مركز سيدنا أحمد بن موسى الكاظم رحمه الله عليهما، هذا أيضا يعني من الخارج جاءوا من أفغانستان ومن تاجكستان، جنسيات مشهورة يعني الشخص طيب. الذي نفذ هو تاجيكي وشخص الثاني أفغاني، وأشخاص أساسا يعني هم أجانب يعني لم تشغل يعني في الواقع طيب هذا فشل وإحباط.
إذا نظرنا يعني وخرجنا من دائرة إيران بمعنى أنه هم كان لديهم القوى المعادية لسيما أمريكا وبعض الدوائر الغربية، هل هي محاولة للتعويض عن إخفاقات بعض الأنظمة في مواجهة محور المقاومة بشكل عام في المنطقة وتصفيات الحساب الآن داخل إيران؟
طبعا يعني هناك الدول هي هددت يعني في السابق هددت بأنها سوف تنقل المعركة للداخل، يعني هم هددوا في نفس الوقت كانوا يعملون.
نعم.
ونحن كنا في سبات للأسف، يعني الحكومة السابقة لم تعمل يعني جيدا في مجال الحرب الناعمة، وبالتالي هؤلاء الشباب يعني راحوا ضحية وفريسة يعني لهذه الدعايات، ونشاهد نفر قليل منهم يعني هم غرر بهم وخلعوا وخرجوا، في حين كثير منهم عادوا يعني إيران 85 مليون يعني، لكن هذه التظاهرات عندما تحصيها تجد 20-30-40 شخص بين آونة وأخرى يخرجون ويكتفون بشعارات وما إلى ذلك، ولكن عمليات إرهابية تتم قاضين، عمليات تتم في بعض الأحيان مقتتاً، وهذا شيء عادي ليس افتراقاً أمنياً. بالتالي يعني هم صراحة يعني يحاولون يعني بشتى الطرق أن يحققوا إنجازاً، ولكنهم فشلوا وسيظلوا فاشلين.
نعم. طيب ما هي الأساليب التي يتبعها حماة مثيري أعمال الشغب أستاذ مصدق بور؟ ما هو الهدف من تسليح الإرهابيين واختلاق عمليات قتل مصطنعة بهذه الطرق؟
طبعا كل الهدف هو تأليب، كل الهدف هم يحاولون يعني أن يكون تكون هناك انتفاضة أو ثورة حسب تصورهم، يعني هم يعملون في هذا الاتجاه، يعني هم يريدون يعني تأليب المجتمع. الأساليب التي يختاروها هي على الأكثر ترتكز على الجانب الإعلامي من خلال الشبكات التي أسسوها، يعني شبكة إيران إنترناشنال، البي بي سي، التي هناك عدة شبكات تبث باللغة الفارسية ووجه للداخل الإيراني، هم يستفيدون على الأكثر يعني من هذه الدعايات، يستفيدون من هذه القنوات الإخبارية المرئية والمسموعة والمكتوبة عبر فضاء المجال الإلكتروني الافتراضي. يعني هذه أساليبهم. الأسلوب الثاني هو الأسلوب الأعمى، يعني هم يبعثون بإرهابيين يتسللون إلى داخل الحدود الإيرانية وأيضا يهربون السلاح، وبالتالي تصل إلى أيديهم في داخل البلاد. نحن نعلم يعني إيران ليست دولة بوليسية، يعني أنت تعرف يعني تأتي تسافر من أقصى نقطة في الشمال الغربي وتذهب إلى أقصى نقطة في الجنوب الشرقي، ولا أحد يعترضك في الطريق، ولا أحد يفتشك، ولا أحد يسألك، ولا أحد يطلب منك هويتك. لماذا؟ لأن الأمن مستقر وقوي جدا، ولكن هذه العصابات هي تستغل هذا الوضع. يعني ليس أمام إيران يعني حل آخر، يعني هذه يعني موجودة.
نعم.
هذه ظاهرة.
نعم.
ظاهرة الإرهابية الحقيقة هي ظاهرة تعاني منها كل الدول. ليس فقط إيران، يعني تحدث مثل هذه الأمور في الكثير من الدول، ولكن الفارق هو في إيران فورا يكشفون الشخص الإرهابي الذي يرتكب هذه الجريمة. لاحظنا مع جريمة شيراز وبعد أيام قليلة، يعني منذ اللحظة الأولى هم عرفوا وتوجهوا وبدأوا بالتحقيقات واعتقلوهم وحاكموهم و قتل البعض منهم، وبالتالي يعني القوة الأمنية الإيرانية ربما من حيث الجانب الوقائي ربما لا أقول في خلل، يعني هذه هي سياسة إيران ليس دولة بوليسية.
نعم.
ولكن
نعم.
في جانب التصدي وكشف هذه الجرائم إيران دولة قوية، في حين في الدول الأخرى حتى في الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن هم لا يعرفون من قتل رئيس جمهوريتهم ولا يعلمون يعني حتى موضوع الذي حدث لهذا الملحد سلمان رشدي سكتوا عنه وبلعوا الموس ولم يتحدثوا مطلقا ولا نسمع أي أخبار حول هذا الموضوع.
طيب.
هذا عجز أمني، هم أساسا لا أمنهم ضعيف، يعني إيران لديها قوة مقابل هذه الإجراءات الأمنية التي يقومون بها. إذن هذه الإجراءات الأمنية هي الجانب الإعلامي خاصة في المجال الافتراضي، والجانب الإرهابي من خلال عناصر مجاميع إرهابية يزودونها. أحيانا حتى هناك صعوبة لهم في نقل الأسلحة الساخنة، يطلبون منهم أن يقوموا بأعداد وتهيئة سكاكين يعني من السوق الإيرانية لكي ينجزوا فيها هذه الثورة المزعومة.
أستاذ مصدق بور، ودي أسألك عن أنت أشرت لربما إلى وجود حرب ناعمة وفتن عبر شبكات التواصل وتضليل حقيقة لفكر بعض الشباب والبعض المغرر بهم، حتى سمعنا يعني في حديث بعض هؤلاء عندما اعتقلوا يعني لربما ممكن ساعة أو ساعتين لما تجلس تتحدث معه يبدأ بالبكاء ويتندم على ما فعله لأنه يرى الحقائق غير فكرة اللي كان مضلل. على أي حال، كيف تمت عملية تقسيم الأدوار يعني بين داعش ووسائل إعلام داعش وباقي الإرهابيين الآخرين؟
طبعا إدخال داعش، هم في البداية هم كانوا يراهنون يعني على مقتل الفتاة الإيرانية مهسا أميني في ظروف غامضة، هي لم تقتل يعني هي توفيت، وهكذا تقول كاميرات رصد يعني موجودة التي نقلت يعني هذا الشريف، وليست هناك عملية قتل. وضخموا هذا الموضوع واستفادوا من العناصر الانفصالية في كردستان، هناك عناصر انفصالية تعمل منذ سنوات، وبالتالي لديهم حوالي بدأوا من هناك، انطلقوا من هناك وانتشرت هذه الفتنة، ذهبت إلى أذربيجان الشرقية ثم ذهبت إلى محافظة مازندران شمال إيران، ثم انتقلت إلى بعض مناطق طهران.
نعم.
يعني جاءوا عن هذا الطريق، يعني هم انتقلوا يعني من خلال هذه المراحل، يعني انتقلوا إلى طهران، وبالتالي أنا أسف في السؤال بالضبط يعني
أنا تقسيم الأدوار يعني
نعم وبالتالي يعني هم كانوا الدور الأول المرحلة الأولى كانت يعني إيجاد هذه الفتنة، كانوا يراهنون ربما هذه الفتنة سوف تشتعل وسوف تكون هناك تظاهرات عارمة، ولكن عندما وجدوا أن الأعداد تقل باستمرار ولاحظوا أن هناك مشاغبين يستهدفون رجال الأمن، هذا ممنوع، رجال الأمن رجال الشرطة أساسا هؤلاء لا صلة لهم بالنظام، يعني هؤلاء يحرسون الأمن العام، يحرسون الناس، وأيضا يعتدون على البنوك المصارف، يعتدون على المرافق العامة للناس. يعني هذه المرحلة أيضا فشلوا.
طيب.
وأرادوا أن ينتقموا أيضا من الرموز الدينية، فجروا بعض المساجد وقاموا بعملية إرهابية.
طيب الآن كيف ترى
ثم انتقلوا إلى مرحلة عندما عجزوا ذهبوا إلى دواعش، جاءوا بالدواعش من الخارج، يعني عندما يأتون بعملاء وإرهابيين من الخارج لتنفيذ مخططهم، هذا الدليل على أنه في الداخل لم يصل إلى نتيجة وليس هناك من يريد أن يتعامل معهم.
نعم.
بالطريقة على أي حال هناك، لا أريد أن أنكر يعني في داخل إيران نعم هناك بعض الشباب لديهم مطالب محققة، هناك نقص الشيء القائد بعد الثورة الإسلامية حفظ الله وأيضا يؤكد على هذه النقطة، ولا بد من النظر يعني في مشاكل، حتى رئيس الجمهورية اليوم قال هذا، لا بد من النظر في مطالبات هؤلاء الشباب وعمل على تلبيتها. على أي حال يعني هناك كانت ثغرات ربما ناجمة عن بعض الإجراءات الخاطئة للحكومة السابقة.
نعم.
ولكن الأجانب يريدون أن يركبوا هذه الموجة، وبالتالي هم تدرجوا يعني إلى هذه المراحل، اليوم هم أصبحوا عاجزين، يعني ليس لديهم مقاتلين أو منفذين سوى هذه الفضائيات، حتى الفضائيات التي شغلوها الموظفين فيها أيضا يعترضون، وهناك اختلافات بينهم، وهناك من استقال عن عمله بعدين رأوا نوايا، يعني عرفوا شو ما هي نوايا أصحاب هذه الفضائيات، يأتون
بأقطاب
انفصاليين يطالبون بانفصال إيران، يطالبون بحرق إيران، وبالتالي أي إيراني مهما كان يعني حتى لو كان يعمل مذيعا في انترناشنال لا يستطيع أن يتحمل يعني هذا الكلام، وبالتالي حتى في الخارج يعني هناك زيارات أنصارهم وللذين ينسجمون مع دعواتهم الخبيثة.
نعم. في سؤالي الأخير، هل ستبقى طهران يعني تضرب أوكار الإرهاب في شمال كردستان أو باقي المناطق بهذه الطريقة حتى تجف مصادر الإرهاب حقيقة؟
طبعا إيران هي أعلنت منذ البداية، هي قالت بأنها سترد على أي اعتداء من مصدره، يعني حتى لو كان هذا المصدر خارج إيران. نحن لاحظنا هذا المصدر يعني دائما منطقة كردستان العراقية للأسف، يعني رغم وجود علاقات جيدة.
الموساد فعال هناك؟
نعم الموساد فعال، وبالتالي لاحظنا أن هناك إيران تقدمت يعني في البداية، حاولت أن تحسم وتحل هذه المشكلة يعني عبر المحادثات وعبر الحوار وعبر توجيه طلبات من حكومة الإقليم وحتى من الحكومة الفيدرالية في العراق، لكنهم كانوا ينكرون من الدرجة الأولى ثم يتهربون، ثم على حال لم يكترثوا للمطالب الإيرانية. إيران حذرتهم كثيرا، قالت إذا تكرر هذا الشيء، إذا أنتم كنتم عاجزون فنحن سنتولى أمرهم، وبالتالي هم سكتوا، وهذه المرة أخذوا يعلنون تضامنهم مع المشاغبين في طهران، يعني يعلنون تضامنهم مع الحركة المضادة للنظام الإسلامي في إيران، وبالتالي يعني طاف الكيل يعني بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والقيادة، وبالتالي قررت أن تحسم هذا الملف، لأن رأس الأفعى وليس ذيله ربما في إيران، رأسه موجود في كردستان، هناك أوكار، نحن لا نعلم يعني هذه الأوكار ماذا تعمل هناك، يعني هم يقولون هؤلاء لاجئين، طيب لاجئين فليذهبوا إلى المخيمات، مخيمات اللجوء، لا يتركوا ويعبثوا بالحدود ويهربوا مخربين ويهربوا أسلحة، وهذا غير مقبول، وبالتالي إيران يتعرف يعني أماكنهم. وأريد أن أضيف هذه النقطة أيضا، الكثير من القادة وأساسا العراقيين يحفظون اللهم يؤيدون هذه الخطوة الإيرانية، هم لا يوافقون على وجود إرهاب في شمال العراق ويقوم بالاعتداء وبعملات عمليات إيذائية لجيرانهم، ولكن للأسف نأمل أن يعود يعني قادة إقليم كردستان إلى رشدهم وإلى وعيهم.
شكرا جزيلا الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، تحدث معنا، شكرا جزيلا وحياكم الله. أهلا بك. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية لقائنا من حدث وحوار قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في أمان الله.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. هل للمسيء رجاء في رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثلي يا غفار؟ جئت يا كريم عدت يا رحيم تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. كيف العيون تنام ندما على الأيام يا صاحب الإحسان إلهي يا منان جئت يا كريم عدت يا رحيم طبت يا إلهي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها وإمامنا الباقر عليه السلام يقول من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر وإمامنا الصادق يقول عليه السلام إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك فإن الله تعالى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فسواك فعدلك يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
قال المنادي، قال المنادي ينادي، ينادي قال تدعينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأنسينا، بين يديك نستغفرك يا